الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أجل نعم الله عز وجل علينا حفظ ما نحن فيه من الخير في هذه البلاد المباركة، فالبلاد اليمنية من أحسن بلدان العالم الإسلامي حشمة وعفة ونزاهة. هذه البلاد التي دعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، فقال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. الحديث: هذه البلاد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان ها هنا، وأشار نحو اليمن. والأحاديث في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فردد وقال في الثالثة كلمة خفيفة وقال: إلا أنتم. والأنصار أصلهم من اليمن. ومن نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد ما يوجد من الستر والعفاف والحشمة والحياء، وهذا الخير ضعف في كثير من بلدان المسلمين. فيخرج الرجل من بيته في غير هذه البلاد وفي كثير من البلدان والنساء متبرجات، ليس فقط كاشفات الوجوه بل أكثر من ذلك، وفتن متلاطمة، والخمور والفسق والفجور، إلا من رحم الله. وأنت في مثل هذه البلاد المباركة تخرج من بيتك إلى مسجدك إلى عملك إلى سوقك وأنت لا ترى شيئا من ذلك. هذه من نعم الله عز وجل. ولكن عباد الله، كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. فأعداء الإسلام ليسوا بغافلين عن هذا الخير، بل يحيكون من أجله المؤامرات ليلا ونهارا. لإضعافه وإفساده حتى تصير هذه البلاد كغيرها من البلدان المسلمة التي أفسدها أعداء الإسلام واستخدموا من أبنائها من يكون سببا لفسادها ونشر الشر فيها. ومن أعظم الوسائل التي يستخدمها أعداء الإسلام المرأة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الصحيحين من حديث أسامة قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كما في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ضعف الإنسان وضعف الرجل أمام المرأة، ومن أجل ذلك بيّن لنا سبل الحماية والوقاية من الوقوع في الرذيلة، والأسباب التي تحمى بها الفضيلة وتحرس. ومن هذه الأسباب القرار في البيت للمرأة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. هذا أصل للمرأة، أنها تقر في البيت ولا يكون خروجها إلا لحاجة وبضوابط شرعية، فعملها بالبيت عظيم ويعجز عنه الرجال. فالمرأة في بيتها هي المربية، وهي التي تحسن وتصلح لزوجها ما يحتاج إليه، فيذهب للعمل ويرجع إلى بيته مستريحا حين يرى بيته مهيئا ويرى أولاده في عناية. من هذه المرأة التي قرت في البيت، هذا سبب من الأسباب. وإذا خرجت المرأة فمن حراسة الخير ومن حماية الفضيلة أنها تخرج محتجبة. إن احتاجت إلى الخروج تخرج محتجبة. ولهذا أنزل الله عز وجل آيات الحجاب في القرآن، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعداء الإسلام مغتاظون من هذا الخير، ما يريدون المرأة المسلمة أن تبقى محتجبة، يريدون نزع عفافها وحيائها وحشمتها وطهارتها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي لا يتعرض لهن الفساق. فالمرأة إذا كانت محتجبة محتشمة فإنها صانت نفسها عن أن ينظر إليها من لا حشمة ولا عفة فيه ولا نزاهة، وسلمت من شره. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا في سياق أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب لأصحابه الذين هم أفضل جيل في هذه الأمة وأفضل قرن. خير أمتي خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا في سورة النور ذكر الله عز وجل أن المرأة يجب عليها أن تغض بصرها عما حرم الله، وأن تسدل جلبابها أو حجابها من على رأسها وخمارها من على رأسها، ولا تبدي شيئا من وجهها ولا غير ذلك إلا لمحارمها. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآيات إلى قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى إذا كانت تلبس الخلخال في قدمها أو في ساقها فإنها لا تضرب بقدمها حتى يسمع الرجال صوت حليها فيفتن بالسماع. كل هذا من صيانة المرأة المسلمة والحفاظ عليها، فهذا دين قويم وشرع مطهر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه آيات الحجاب قالت عائشة: خرجت نساء الأنصار كأنهن الغربان، أي ما يظهر منها شيء. فالحجاب عفاف ونزاهة وطهارة، ولا بد أن يكون الحجاب حجابا شرعيا، لا ما يفعله اليوم بعض الناس من الألبسة الضيقة ويجعلون على الحجاب والجلابيب زينة وفتنة تجلب الأنظار وتلفت أنظار رجال المرأة. وهكذا عباد الله، إذا خرجت المرأة من بيتها فإن الإسلام حراسة للفضيلة وحماية للمرأة حرم عليها أن تخرج متعطرة. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة وهي تمر على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولو كان لذهابها إلى المسجد، ولو كان للصلاة في بيت من بيوت الله، فلا يجوز لها أن تخرج وهي متبخرة أو متعطرة، فكيف إذا خرجت إلى الأسواق؟ وهذه من الفتنة العظيمة التي حصل التساهل فيها من كثير من الرجال، يترك المرأة تخرج إلى الأسواق من غير ضرورة، تبايع الرجال وتخاطبهم مستعطرة. وكم من إنسان يكون ضعيف التقوى ضعيف الإيمان، ربما كان سببا للفتنة بها وعليها، وتبقى في الأسواق. هذه من المنكرات التي يجب على الرجال أن يتذكروا مسؤوليتهم أمام الله عز وجل، فإن هذا مما تحمى به الأعراض وتصان. فكن حازما قائما بما أوجب الله عليك، الرجال قوامون على النساء. وهكذا عباد الله، من الآداب الشرعية للمرأة في خروجها أنها لا تختلط بالرجال، بل حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد جعل للنساء بابا خاصا لا يدخل منه الرجال، وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع مولى عبد الله بن عمر: ما دخل منه عبد الله بن عمر منذ قال ذلك رسول الله إلى أن مات، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة عباد الله في المسجد إذا صلت خلف الرجال لا ترفع صوتها بكلمة سبحان الله، وإنما تصفق، قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لئلا يفتن الرجال بصوتها كيف بمحادثتها مع الرجال الأجانب. وهكذا عباد الله، اختلاط النساء بالرجال سواء كان في الجامعات أو في المدارس أو في البيوت مع غير المحارم، هذا مما نهى عنه الشرع، حراسة للفضيلة وحماية وعفة للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم أي احذروا. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فطاهر القلب الممتثل لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام لا يدخل على غير محارمه من النساء، ولو كانت زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله فلسن من محارمه. وبرهان ذلك أنه لو طلقها أخوه أو عمه أو خاله جاز له أن يتزوج بها، فليست من محارمه. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما نهى عن المصافحة، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يحملك بعض الأعراف الموجودة في بعض المجتمعات وتتحرج مما هم فيه وتقول: هذا الناس سيستنكرون مني. لا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكن متبعا لرضوان الله لا لما يرضى به الناس والمجتمعات. وهكذا عباد الله، مما حرص الإسلام فيه على أن تكون المرأة بعيدة من الفتنة، بعيدة من الفتنة، أن تحذر على نفسها من الجليسات التي يفسدن عليها دينها وخلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته وسمع صوت امرأة عند عائشة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال أهل العلم: ينبغي للإنسان أن يسأل أهله إذا دخلت امرأة عليها أن يعرف حالها، لأن من النساء من قد تفسدها وتضعف ما هي فيه من الخير، وربما ضيقت حالها فيما هي فيه من المعيشة وحقرت ما هي فيه من الخير، فصار بعد ذلك الخلاف والنزاع بينها وبين زوجها. وهكذا عباد الله، مما ينتبه له ويحذر منه تصوير ذوات الأرواح الذي يقع فيه بعض الناس إما في الأعراس أو في غيرها، فرب عرس تدخل فيه الجوالات الحديثة وتنقل منه الصور الحية والصور الفوتوغرافية لهذه الأعراس وتنقل إلى الرجال. أين الغيرة عباد الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، أي لم يستعدوا لدخوله، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وقال: لا دية لها ولا قصاص. ورأى رجلا ينظر من وراء شقوق في بيته فكان يتابعه بمدرى بحديد يريد أن يقتل عينه، قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فيا عبد الله، كن غيورا على محارمك ولا تترك سببا للشر والفتنة عليهن، فأنت مسؤول بين يدي الله عز وجل. وهكذا لو أصيب الإنسان بفقر وحاجة فإنه يصبر على ذلك ويصبر أهله، ويحذر مما تفعله المنظمات الغربية اليهودية النصرانية في بلاد الإسلام. تأتي بأموال المراقص، وتأتي بأموال الخمور، وتأتي بأموال محلات الدعارة والزنا، وتوزعه على ضعفاء النفوس وتشتري الأعراض. وكم من النساء قد أخبرن بما جرى لهن عبر هذه المنظمات في كثير من المدن الفقيرة، ومن وراء ذلك الشرور العظيمة: انتهاك للحرمات، انتهاك للأعراض، سفر المرأة بغير محرم، ووصل الحال بهم إلى أن أخذوا منهن جماعة من النساء إلى الخارج. ماذا وراء ذلك؟ وأين تذهب هذه المرأة؟ عباد الله، لا بد أن يقف المسلم موقفا حازما أمام عرضه دفاعا وحمية وغيرة، كما أمره الله عز وجل، وهذا شرع الله. بهذا يحافظ على المجتمعات، بهذا تحفظ الفضيلة وتحرس، بهذا يصان المجتمع من الرذيلة. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم الشر وأهله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن مما تحرس به الفضيلة في هذه المجتمعات الطيبة تيسير أمر الزواج، مما تحرس به الفضيلة ويصان به المجتمع عن الرذيلة تيسير أمر الزواج بتخفيف المهور. هذه المبالغات التي نسمعها في مجتمعاتنا أضرارها عظيمة ومفاسدها كبيرة وشرها مستطير، تكاليف باهظة، يصير الإنسان بعد ذلك يرى الزواج عقبة كأودة لا يقدم عليه، يبقى الفترات الطويلة يبحث عن المهر، ويبقى الفترات الطويلة يقضي ما عليه من الديون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير النكاح أيسره، من يسر من بركة المرأة ويمنها تيسير زواجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما زوجه فاطمة: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية وفاطمة سيدة نساء العالمين؟ فاطمة بنت رسول الله، سيد ولد آدم، يعطيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا. ماذا يساوي هذا الدرع؟ وعائشة رضي الله عنها تخبر عن مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه 500 درهم. 500 درهم مبلغ يسير. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل رجلا قال له: كم أصدقتها؟ قال: كذا وكذا من الفضة. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض الجبل، منكرا عليه الصلاة والسلام لماذا المغالاة في المهور. وذلك الشاب الذي قال له: اذهب إلى أهلك التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: علمها من القرآن، زوجتكها فعلمها من القرآن. هذه هي البركة، أن يزوج بالمهر اليسير. أما عشرات الملايين يتزوج الواحد بما يتزوج به العشرة، عباد الله، هذا تعسير لأمر الزواج وتضييق له. أين عقلاء الناس؟ أين التناهي عن هذا المنكر وهذه المبالغات الباهظة؟ المياه وحدها في العرس كذا وكذا، الإسراف كذا وكذا في الولائم. قالت صفية بنت شيبة رضي الله عنها: أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. بمدين من شعير. وقال أنس بني للنبي عليه الصلاة والسلام بصفية بين المدينة وخيبر 3 أيام، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت وألقي فيها الكسر والتمر والأقط، شيء يسير. وقال لعبد الرحمن: أولم ولو بشاء. أما أن يتكلف الإنسان التكاليف الباهظة التي تصل به الوليمة وحدها إلى أن يتزوج بها آخر، لا داعي لهذه المبالغة وهذه الإسرافات التي هي تبعات ونفقات تكلف الزوج ما لا يطيق. فعلينا عباد الله أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن نكون سببا لحفظ الخير في مجتمعاتنا. فمجتمعنا ما زال الخير فيه، ولكن لا بد من التعاون لصيانته والحفاظ عليه ووقايته من كل شر وفتنة مع الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب التي تحفظ به الأعراض وتحفظ وتحرس به الفضيلة تعلم دين الله وتعلم شرع الله. فالمرأة المسلمة إذا تعلمت القرآن وتعلمت السنة عرفت ما يجب عليها في حق الله، وما يجب عليها في حق والديها، وما يجب عليها في حق زوجها، وما يجب عليها في حق أولادها، وما يجب عليها في حق المسلمات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم من أراد بنا وبديننا سوءا وشرا فاكفنا شره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.